الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأرجو وآمل أن يكون هذا هو الدرس الأخير من دروس كتاب الحج، خاصة وأننا على أبوابه، فنحاول أن نسرع شيئا قليلا، لأن كثيرا من الإخوة أخبرونا بأنهم سيسافرون إلى الحج بالسلامة إن شاء الله تعالى في منتصف هذا الأسبوع. وبهذه المناسبة سأحاول أن أختصر قدر المستطاع حتى ندرك باب الفوات والإحصار. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وشروط صحة الطواف 11: النية والإسلام والعقل كسائر العبادات. المصنف رحمه الله تعالى شرع الآن في ذكر بعض شروط، بل ذكر شروط الطواف وشروط السعي. والطواف المقصود به الطواف بالبيت، وذكرنا بأن أنواع الطواف ثلاثة: طواف القدوم وهو سنة إلا عند مالك إذا تركه جبره بدم، وطواف الإفاضة هو المقصود بقول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، يسمى الزيارة والركن والواجب، طواف النساء والصدر وغير ذلك من الأسماء، وكلها لها معاني صحيحة. وطواف الوداع وهو واجب عند الجمهور، سنة عند بعض الفقهاء، الصحيح أنه من الواجبات كما سبق وأنه يجبر بدم. بالنسبة للنية، هنا شرط في الطواف، وهذا عند الحنابلة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. لكن مذهب الشافعي وأصحاب الرأي بعض الفقهاء إلى أن النية ليست بشرط في الطواف، يعني تعيين الطواف، وقالوا ما دام أنه أحرم بالحج أو العمرة كفته النية المتقدمة، إلا أن يكون الطواف طواف نفل. فإذا أحب الإنسان أن يطوف طواف نفل، من شروط صحة هذا الطواف أن يعين نوعية هذا الطواف، قالوا إذا أراد أن يتنفل ويتطوع بالطواف. أما طواف العمرة، طواف الإفاضة، طواف الحج، فهذا كله يقولون بأنه تجزيه النية الأولى للحج، النية الأولى للإحرام، لأن الحج عمل واحد، الحج عمل واحد. وهذا الحديث يأتي في هذا السياق، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالحج لا يتجزأ حتى يحتاج إلى نية لكل عمل، كذلك العمرة لا تتجزأ، فهي طواف وسعي وحلق أو تقصير، فهي لا تتجزأ، فيكفيها النية الأولى. وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح الراجح على خلاف المذهب، بأن النية ليست شرطا في صحة طواف الإفاضة، وقد ذكرت هذا في أوائل الدروس. قال: والإسلام والعقل. ضد الإسلام الكفر فلا يصح طواف الكافر، والعقل ضده الجنون فلا يصح طواف المجنون، كما سبق وأن ذكرنا. قال: ودخول وقته. ودخول وقته، والضمير في وقته يعود إلى الطواف، طواف الإفاضة. قال: وأوله بعد نصف الليل ليلة النحر. وقال أبو حنيفة: أوله طلوع الفجر يوم النحر. قال أبو حنيفة: أوله طلوع الفجر يوم النحر. ذكرت لكم بأن لطواف الإفاضة وقتان: وقت فضيلة ووقت جواز. وقت الفضيلة قلنا لكم بأنه يوم النحر بعد أن يرمي وأن يحلق، هذا أفضل الأوقات، لما صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى جمرة العقبة ضحا ثم أفاض إلى البيت فصلى بمنى الظهر، فصلى بمنى الظهر، هذا هو وقت الفضيلة كما جاء في حديث جابر، وفي حديث آخر كما سبق وأن طرحنا سؤال عليكم في هذا الخصوص بأنه صلى الظهر في مكة. بالنسبة لوقت الجواز، هذا محل خلاف بين أهل العلم، فالشافعية والحنابلة يرون بأن وقت الجواز يبدأ بعد نصف الليل ليلة النحر، يبدأ بعد منتصف الليل ليلة النحر، ليلة النحر. وأما أبو حنيفة فيرى بأنه بطلوع الفجر يوم النحر، بطلوع الفجر يوم النحر. واختلفوا في آخره، اختلفوا في آخره، فبعضهم يرى بأن آخره هو شهر ذي الحجة، هذا قول المالكية، ولذلك قالوا إذا خرج شهر ذي الحجة ولم يطف عليه دم. الحنابلة والشافعية يرون بأنه لا وقت له، لا وقت لنهايته، فيبقى مع الإنسان العمر كله، العمر كله. وبعض العلماء قال بأنه إذا خشي أن يدخل عليه الحج القادم وجب عليه أن يبادر إلى الطواف، وإلا بطل حجه، وهذا قول غاية في القوة. قال وستر العورة لحديث لا يطوف بالبيت عريان، متفق عليه. قد بينا لكم بأن النبي عليه الصلاة والسلام على الصحيح الراجح إنما ترك الحج عام 9 لوجود بقايا من عادات المشركين كطواف المشركين بالبيت وكالطواف عرات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يطوف بعد هذا العام مشرك، ولا لا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يطوف بالبيت عريان. والمقصود ستر العورة هنا التي تصح بها الصلاة، الستر الذي يصح به، تصح به الصلاة، هذا هو المقصود. والرجل ما بين السرة والركبة، والمرأة كلها عورة، المرأة كلها عورة ما عدا وجهها وكفيها على خلاف بين أهل العلم، سيأتي تفصيله حينما نعود إلى كتاب الصلاة. قال واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث، واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الطواف بالبيت الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي والأثرم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. ذهب الأئمة الثلاث مالك والشافعي وأحمد في الرواية الراجحة عنه، ذهبوا إلى أن الطهارة واجتناب النجاسة شرط لصحة الطواف، ذهبوا إلى أن هذين شرط لصحة الطواف. وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد، ذكرها المجد جد الجد، ذكرها في كتابه المحرر الرواية الثانية عن الإمام أحمد، إلى ذهب الحنفية طبعا إلى أن الطهارة واجتناب النجاسة ليستا شرطا في صحة الطواف، فلو طاف الحاج أو المعتمر وهو على غير طهارة سواء كانت صغرى أو كبرى أو كان عليه نجاسة صح طواف. وبالنسبة للرواية الراجح الرواية الثانية عن الإمام أحمد التي ذكرها المجد في المحرر، قال بأن الطواف بالبيت طاهرا، قال إلى أن الطهارة ليست شرط لصحة الطواف وإنما هي من الواجبات، بمعنى إذا طاف الحاج أو المعتمر على غير طهارة صح طوافه وعليه دم، صح طوافه وعليه دم. وهذه المسألة من المسائل الحقيقة المشكلة بين أهل العلم، وهي من المسائل الحساسة جدا، وهذه قد تكون من رحمة الله عز وجل، الخلاف فيها قد يكون من رحمة الله عز وجل بعباده. لأنكم تعلمون أن مسألة هل الخلاف رحمة أم لا، أول شيء لا يصح في هذا حديث، لكن ابن عبد البر وغيره من أهل التحقيق لهم كلام لطيف في هذا الباب، وأنه قد يكون من الخلاف في الفروع، يعني خلاف السائغ، الخلاف السائغ، خلاف الذي يسوق بسبب التأويل وكذا، قد يكون فيه نوع رحمة، وهذا كثيرا ما كان يشير إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وفي هذا المقام أيضا له إشارات في لهذه المسألة، اختلاف التنوع، اختلاف التأويل، الاختلاف السائغ. فهنا عندنا مثلا جمهور العلماء يقولون لا يصح الطواف على غير طهارة، سواء كانت الطهارة صغرى أم طهارة كبرى. بالنسبة لأبي حنيفة رحمه الله تعالى يرى بأنه يصح طواف غير المتطهر، سواء كان الطهارة صغرى أو كبرى أو كان أيضا عليه نجاسة، فكل هذا مما يصح طواف. لكن الحائض ممنوعة، قالوا بالنسبة للحديث على العموم قالوا بأن عليه دم، لو طاف عليه دم، لكن بالنسبة للحديث الذي أورده الجمهور عليهم وهو الذي ذكرناه في الباب، الطواف بالبيت الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، وأيضا حديث فعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، قالوا هذه الأحاديث لا تعني منع الحائض من الطواف، وإنما تعني منع الحائض من المكوث في المسجد، لأن الطواف يطول، يطول فصله ويطول عمله وفعله، فهو في حكم المكث. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من الطواف لا لأنها لا بسبب الطواف ولا لعين الطواف، وإنما لسبب إيش؟ وجودها في المسجد أو مكثها في المسجد. ولذلك رخص للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة، وقالوا هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو في صلاة من انتظر الصلاة، فهو في صلاة من انتظر الصلاة. فحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من ينتظر الصلاة أنه في صلاة وهو ليس في صلاة حقيقة. وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه له قول اختاره ابن القيم رحمة الله عليه تلميذه، وأيضا رجحه العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، وهو أنه يصح طواف الحائض على وجه الخصوص عند الضرورة، عند الضرورة، وأما في السعة فلا يصح. وقالوا بأن تعبير النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الطواف بأنه صلاة لا يعني به الصلاة الشرعية، وإنما المعنى به الصلاة اللغوية، وذلك للفروق الكبيرة بين الطواف وبين الصلاة. من يذكر للفروق بين الطواف والصلاة؟ واحد، أن الطواف يصح فيه الكلام، وأما الصلاة فلا تصح، قال تعالى فقوموا لله قانتين، قال زيد بن أرقم فمنعنا من الكلام. ثانيا، أحسنت، الطواف ليس فيه ركوع ولا سجود ولا كذا بخلاف الصلاة. ثالثا، الطواف يصح فيه الأكل والشرب بخلاف الصلاة فلا يصح فيه الأكل والشرب. رابعا، كثرة الحركة في الطواف لا تضر بخلاف الصلاة. صحيح، قضية الموالاة ستأتي معنا، الطواف الصلاة لا بد فيها من الموالاة بخلاف الطواف على الصحيح الراجح، لو انقطع شيئا يسيرا يقطعه صلاة أو يقطعه شيء ما فهذا ممكن أنه لا يبطل به الطواف بخلاف الصلاة. شيخ سعد، اي نعم، هل هو شرط؟ أحسنت، نعم، مسألة الإجماع أيضا كما يعني ذكرنا بأن من حكى الإجماع فقد أبعد، لأن المسألة ليست فيها إجماع. أيضا مسألة النية على ما ذكرنا، ها؟ يجوز كشف الكتف في أحد المنكبين والاطباع في الصلاة بخلاف، عفوا، في الطواف بخلاف الصلاة فهو مكروه على الصحيح الراجح. نعم أحسنت، يشترط لصحة الصلاة استقبال القبلة بخلاف الطواف، فلا يشترط فيه استقبال القبلة. ما سمعت، أحسنت، بخلاف الطواف يا بني هاشم كما قال بني عبد الملك تمنع واحدا العموم لو جلسنا نسرد لطال بنا المجال. فالصحيح الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وتلميذ ابن القيم ورجحه جمع من الفقهاء المعاصرين، إلى أن الطهارة شرط، إلى أن المرأة الحائض يجوز لها أن تطوف إن كان ضرورة، والضرورة هذه تأتي في عدة صور، منها أن المرأة مثلا إذا لم تطف في هذه الحالة ذهبت الرفق وفات المحرم، أو أنها تتأخر، والآن بسبب طبعا التأشيرات وبسبب الدخول النظامي وغير ذلك قد يترتب مفاسد على المرأة إذا بقيت من دون طواف، فقد يرخص لها حينما تدرس حالتها دراسة خاصة يرخص لها بالطواف حول البيت وهي حائض. أما إذا كان في الأمر سعة ويجوز لها أن تبقى ويمكن لها أن تبقى إلى ساعة طهرها، فالأفضل والأولى لها أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وأما مسألة ما يعترض المرأة حال الحيض من ما يسمى بالتلفيق، تطهر يوم وتحيض يوم، فباتفاق الأئمة على أنها لو طافت في اليوم الذي لم تر فيه الدم طوافها صحيح، لأن الأئمة الأربعة يتفقون على أن المرأة حال الإنقاء حال الدورة إذا أنقت، يعني مر عليها يوم من الأيام لم تر فيه الدم، أنها تصح أنه يصح طوافها، والله تعالى أعلم. قال: وتكميل السبع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف سبعا، فيكون تفسيرا لمجمل قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، فيكون ذلك هو الطواف المأمور به. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا عني مناسككم، فإن ترك شيئا من السبع ولو قليلا لم يجزئه. وكذا إن سلك الحجر أو طاف على جداره أو شاذروان الكعبة، لأن قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق يقتضي الطواف بجميعه والحجر، والحجر منه، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الحجر من البيت، متفق عليه. جمهور العلماء ذهبوا إلى أن من شروط صحة الطواف أن يكمل السبع، أن يكمل سبعة أشواط، يبتدئ بالحجر وينتهي بالحجر الأسود، يبتدئ بالحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. لكن هناك قول لأصحاب الرأي أبو حنيفة وأصحابه أن من طاف أربعة أشواط في طواف الزيارة مثلا أو طواف العمرة ثم سعى بين الصفا والمروة ثم رجع إلى بلده، جاء التعبير في كتب الحنفية رجع إلى الكوفة مثلا، أن سعيه يجزئه وعليه دم لما ترك من الطواف بالبيت. ولا شك أن القول الأول هو القول الصحيح الراجح، وقول جماهير أهل العلم، وقول جمهور السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، بأن الطواف بالبيت اشترط أن يكون سبعا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله كان تفسيرا لقول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، وهو القائل: خذوا عني مناسككم. ويشترط أن يكون الطواف بالبيت كاملا، فمن جعل البيت بينه وبين الشاذروان، عفوا، بينه وبين الحجر الذي تسميه العامة حجر إسماعيل، فقد طاف ببعض البيت ولم يطف بالبيت كاملا، لأن الله تعالى قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. ومن طاف على الشاذروان وهو الجدار النازل من الكعبة، الجدار المائل من أسفل الكعبة، قال جمهور العلماء بأنه لا يصح طوافه، لكن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه رأي في صحة طواف من طاف على الشاذروان، وقال: لأنه ليس هو من البيت، وإنما بناء وضع لإسناد جدار البيت، والآن غير موجود، الآن غير موجود. أيضا من طاف على الحجر، على جدار الحجر، فلم يطف بالبيت، وإنما طاف على البيت، وإنما طاف على البيت وطاف ببعض البيت، فيجب أن يجعل الإنسان طوافه بالبيت كاملا، بمعنى أن يطوف من وراء حجر إسماعيل. قال: وجعل البيت عن يساره، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمى ثلاثا ومشى أربعا، رواه مسلم والنسائي. إذن يجعل البيت عن يساره، ولو جعله على يمينه بطل طوافه، وكونه ماشيا مع القدرة فلا يجزئ طواف الراكب لغير عذر، لحديث: الطواف بالبيت الصلاة، وقد سبق، وهذا هو المذهب. وعنه يجزئ وعليه دم، وهذه الرواية الثانية، وعنه يجزئ بغير دم، وهذا هو الصحيح الراجح، وهذا هو الصحيح الراجح، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر. وقال لا قول لأحد مع فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والطواف راجلا أفضل بغير خلاف لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في تلك المرة ولفعل أصحابه، وحديث أم سلمة يدل على أن الطواف مشي إلا لعذر، ويصح طواف الراكب لعذر بغير خلاف قاله في الشرح. إذن يصح الطواف راكبا لعذر ولغير عذر على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد. وأما المذهب فقالوا لا يصح، وتوجيههم لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا للحاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يري الناس كيف يفعل ويعمل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا وليس هناك ما يدل على هذا التوجيه، فيبقى الأمر على عمومه والله أعلم. قال والموالاة، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم طاف كذلك وقد قال خذوا عني مناسككم، ومعنى الموالاة أن يكون الشوط بعد الشوط ولا يفصل بينهما إلا لضرورة، والضرورة هذه إما انتقاض وضوء أو إقامة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة إلا المكتوب، فهذا الاستثناء يخرج كل صلاة، وقد جاء التعبير عن الطواف بالصلاة فيخرج هو وأيضا صلاة النافلة وأي عمل آخر. قال فيستأنفه لحديث فيه لحدثنا، قال فيستأنفه لحدث فيه قياسا على الصلاة، فيتوضأ ويبتدئه، وعنه يتوضأ ويبني إذا لم يطل الفصل، فيتخرج في الموالاة روايتان، إحداهما هي شرط كالترتيب، والثانية ليست شرطا حال العذر، لأن الحسين رضي الله عنه غشي عليه فحمل فلما أفاق أتمه قاله في الكافي. إذا من أحدث بالطواف على قول جمهور العلماء بأنه شرط لصحة، على أن الطهارة شرط لصحة الصلاة، وجب عليه أن يخرج فيتوضأ، لكن هل يبني على ما مضى أم يبتدئ الطواف من جديد؟ روايتان عن الإمام أحمد وهما مخرجتان على الصلاة. وقلنا في دروس سابقة بأن من أحدث بالصلاة وخرج للوضوء فإذا لم يطل الفصل بنى على ما تقدم، وأما إذا طال الفصل وهذا الفصل فيما يتعارف عليه الناس يرجع إلى العرف فيبتدئ من جديد، يعيد الصلاة من جديد. قال وكذا لقطع طويل لغير عذر لإخلاله بالموالاة ويبني مع العذر. قال الإمام أحمد إذا أعيا في الطواف فلا بأس أن يستريح. حقيقة أن مسألة الموالاة مسألة تحتاج إلى كلام، صحيح بأنها شرط لصحة الطواف، لكن ليست شرطيتها مثل شرطية أركان الصلاة، بمعنى أن للطائف له أن يستريح شيئا قليلا إذا احتاج، وأيضا له أن يفعل فعلا فيه مصلحة راجح، مثل ما يحصل الآن عند بعض الناس، يأتيه مثلا أحد يسأله فيوقفه مثلا إذا كان عالما، يوقفه في الطواف فيقف شيئا قليلا، أو يذهب يتنحى معه شيئا قليلا، أو كان معه المحمول فيرد عليه مثلا إذا كان الاتصال ضروري مثلا، أو احتاج إلى أن يرتاح شيئا قليلا، كل هذا مما هو جائز ولا يخل بالطواف. لكن إن طال الانقطاع بمعنى أنه خرج من البيت أو ذهب يأكل ويشرب ثم يأتي، فالصحيح الراجح بأنه يبطل طوافه وعليه الإعادة. قال وإن كان يسيرا أو أقيمت الصلاة أو حضرت جنازة صلى وبنى من الحجر الأسود لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا صلى بنى على طوافه. قال ابن المنذر لا نعلم أحدا خالف فيه إلا الحسن، يقصد البصري، فإنه قال يستأنف، وكذا الجنازة لأنها تفوت. وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين، ذكره ابن المنذر إجماعا قاله في الشرع. وإن كان يسيرا يعني القطع، أو أقيمت الصلاة، صلاة الفريضة، أو حضرت جنازة، لأن الجنازة تفوت، يفوت وقتها، صلى وبنى من الحجر الأسود، وبنى من الحجر الأسود، هذا هو المذهب. وهناك رواية ثانية ووجه أيضا أنه يبني من مكانه الذي قطع فيه، وهذا هو الصحيح الراجح، يبني من مكانه الذي قطع فيه. فمثلا لو أنه قطع الطواف عند الحجر، عند الحجر عفوا، عند الحجر، أقيمت الصلاة فوقف عند حجر إسماعيل فصلى، المذهب يقول يجب أن يرجع إلى الحجر الأسود فيبتدئ الطواف من جديد. لكن الصحيح الراجح أنه يبني على ما مضى ويكمل طوافه من وقت أو من مكان قطعه له، والله تعالى أعلم بالصواب. وإن قال وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين، وهذا يرجع إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فالشك ضعيف واليقين قوي، ولذلك يطرح الشك لليقين. فمن شك هل طاف سبعا أم ستا، ما هو اليقين؟ ست، وعليه أن يأتي بشوط آخر. فإن كان طوافه ناقصا كان تتميما للعبادة، وإن كان تاما كان ترغيما للشيطان. قال وسننه يعني سنن الطواف، استلام الركن اليماني في يده اليمنى، وكذا الحجر الأسود وتقبيله، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في طوافه. قال نافع وكان ابن عمر يفعله، رواه أبو داود. وعن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا عمر بن الخطاب يبكي، فإذا بعمر بن الخطاب يبكي، فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. وهذا الحديث طبعا لا يصح عند ابن ماجه. ونقل الأثرم ويسجد عليه، فعله ابن عمر وابن عباس، فإن شق استلمه وقبل يده، لما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استلمه بيده وقبل يده. وعن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن، رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. إذن من سنن الطواف استلام الحجر الأسود والركن اليماني. الركن اليماني هو الركن الذي خلف الحجر، وهو على قواعد إبراهيم، لأنني قلت لكم فيما سبق بأن الركنان اليمانيان فيهما فضيلتان، أنهما على قواعد إبراهيم، وأن الركن الذي بجوار الباب فيه الحجر الأسود، والركن الثاني أيضا استلمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بالنسبة للركن اليماني الذي استلمه النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس فيه إلا سنة واحدة فقط، وهي الاستلام. ومعنى الاستلام قيل وضع اليد على الركن، وقيل المسح، والأول أولى وأصح، هذا هو الاستلام، لأن هو المعنى المتبادر من هذه اللفظة. أما إذا لم يستطع استلامه فلا يفعل أي شيء غير هذا، لا تكبير ولا تسمية ولا إشارة، لا يكبر ولا يسمي ولا يشير، وإنما السنة فيه أن يستلمه فقط. وأما الركن اليماني فورد فيه مجموعة من فالسنة فيه الاستلام والتقبيل، وقد ورد فيه التنويع وأما الحجر الأسود فالسنة فيه الاستلام والتقبيل، وقد ورد فيه التنويع في هذا. أولا الاستلام باليد، وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني التقبيل، تقبيل الحجر الأسود، وهذا كثيرا ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. الثالث السجود عليه، وهذا ثابت أيضا. الرابع استلامه يد الطائف أن يستلمه الطائف بيده كما عند مسلم. والخامس استلامه بشيء مع الإنسان كعصا أو نحوها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استلمه بمحجن، والمحجن هي عصا معكوفة الرأس. والسادس تقبيل المستلم به كاليد أو العصا أو أي شيء آخر مما يستلم الإنسان به الحجر الأسود، وأيضا الإشارة إليه إن لم يستطع استلامه وتقبيله بأن يشير إليه. فإذا أشار إليه لا يقبل يده بالإشارة، فإذا أشار إليه لا يقبل يده بالإشارة. والآن تشاهدون الخرافات والبدع والمخالفات التي عند العامة، من ذلك الازدحام الشديد عند الحجر الأسود، بل في محاذاة الحجر الأسود يزدحمون ويقفون، والوقوف هذا خطأ. الأمر الثاني رفع اليدين الثنتين هكذا كالمصلي، وهذا أيضا خطأ، فالسنة أن يرفع يده اليمنى فقط. الأمر الثاني الدعاء ورفع اليدين باستقبال الحجر، وهذا أيضا من المخالفات. الأمر الآخر تقبيل اليدين بعد الإشارة، وهذا أيضا من المخالفات، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم إذا أشاروا من بعيد أنهم كانوا يقبلون أيديهم. تقبيل اليد أو العصا التي استلم بها إذا استلم ووضعها على الحجر الأسود. قال والاطباع والرمل والمشي في مواضعها لما تقدم، وقد شرحنا هذا في الدرس السابق. قال والركعتان بعده، والأفضل خلف المقام لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقيل للزهري إن عطاء يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، فقال السنة أفضل، لم يطف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسبوعا إلا صلى ركعتين، رواه البخاري. قد ذكرت لكم بأن ركعتي الطواف سنة، وهذا عند الحنابلة وعند أغلب العلماء. وقيل في رواية أخرى عند الحنابلة أيضا أنها سنة مؤكدة، وعند الشافعي وأبي ومالك أو الشافعية عموما والمالكية قولان، الوجوب والسنية. والأظهر عند المالكية الوجوب بعد الطواف الواجب، والسنية بعد الطواف المسنون، هكذا فيما يظهر، والله تعالى أعلم. هنا قول قيل للزهري إن عطاء يعني ابن أبي رباح يقول تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف، وهنا مسألة، هل الطائف هل الذي يطوف بالبيت وانتهى بعد الطواف وأراد صلاة ركعتين فتذكر صلاة مكتوبة عليه، هل إذا صلاها خلف الطواف بمعنى أوقع جنس صلاة مفروضة مؤداة أو مقضية أو منذورة مثلا، هل تجزئ عن ركعتي الطواف أم لا؟ إذا كنتم تتذكرون القاعدة التي ذكرتها لكم، وهي قاعدة عند الحنابلة، اجتمعت عبادتان من جنس واحد في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت، فهل تتداخل أم لا؟ أم يكتفى، هل تتداخل فيكتفى بفعل واحد أم لا بد أن يؤتى بهاتين العبادتين؟ هذه على قسمين، القسم الأول أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا، هذا القسم الأول أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتان جميعا، فيشترط أن ينويها معا ينويهما معا، هذا على المشهور من المذهب، مثل من عليه حدثان أكبر وأصغر. المذهب يكفيه أفعال الطهارة الكبرى إذا نوى الطهارتين جميعا، وأيضا مثل القارن إذا نوى الحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد وسعي واحد، هذا على الصحيح من المذهب أيضا كما سبق وأن مر معنا. ومنها أيضا لو أدرك الإمام راكعا فكبر تكبيرة ينوي بها الإحرام والركوع، أيضا هذا يجزئه على الرواية الراجحة في المذهب، وإلا في رواية أنها لا تجزئه. القسم الثاني أن يحصل له إحدى العبادتين، بنيتها وتسقط عنه الأخرى، مثل اللي ذكرنا لكم في الدرس السابق في إجابة على سؤال: إذا دخل المسجد وأقيمت الصلاة فصلى معهم سقطت عنه تحية المسجد. ومنها أيضا إذا قدم المعتمر مكة فإنه يبدأ بطواف العمرة ويسقط عنه طواف القدوم. ومنها إذا صلى عقيب الطواف المكتوبة، هذه مسألتنا، فهل تسقط عنه ركعتي الطواف أم لا؟ هذه على روايتين في المذهب، الذي يظهر والله تعالى أعلم أنها لا تسقط عنه، لأن ركعتي الطواف شرعت لسبب وهو الطواف، شرعت لسبب متصلة بالطواف، فالسنة والأفضل أن يصلي ركعتي الطواف ولو أقيمت الفريضة، يعني بعد الفريضة، ولو صلى الفريضة فيقضيها بعد أداء الفريضة، والله تعالى أعلم. قال: وشروط صحة السعي ثمانية: النية والإسلام والعقل لما تقدم. قد ذكرت قبل قليل بأن النية في طواف الزيارة، طواف الإفاضة، ليست بشرط على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم، فهي في السعي من باب، يعني من باب أولى أن لا تكون النية شرطا فيه. وتكلمنا عن الإسلام والعقل. قال: والموالاة قياسا على الطواف، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم والى بينه، وقال: في الكافي لا تجب، لأنه نسك لا يتعلق بالبيت، فلم يشترط له الموالاة كالرمي. قد روي أن سودة بنت عبد الله بن عمر تمتعت فقضت طوافها في 3 أيام انتهى. الصحيح الراجح أن الطواف ليس شرطا، عفوا، أن الموالاة ليست شرطا من شروط صحة السعي. الموالاة ليست شرطا من شروط صحة السعي، فلو جزأ سعيه صح ذلك، لكنه ترك الأفضل، لأن السعي حينما نتأمل أحكامه نجد أنه لا تنطبق شروطه على شروط الطواف ولا على شروط الصلاة. وإن عبر عنه بأحد الطوافين فلا يلزم بالضرورة أن يكون حكمه حكم الطواف بالبيت، ولذلك يصح طواف الجنب، سعي الجنب وسعي الحائض وسعي الذي على بدنه أو ثوبه نجاسة، كل هذا جائز. فذكرنا لكم فيما سبق بأنه ليس من السنة التنفل بالسعي، ليس من السنة التطوع بالسعي أو التنفل بالسعي، بخلاف الطواف، فمن السنة أن يكثر الإنسان من الطواف بالبيت. قال: والمشي مع القدرة. قال في الشرح: ويجزئ السعي راكبا ومحمولا ولو لغير عذر. وفي الكافي: يسن أن يمشي، فإن ركب جاز، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعى راكبا. المشي مع القدرة، الصحيح بأنه ليس من شروط صحة السعي، وإنما هو من مستحباته، فيجوز للساعي ولو لغير عذر أن يطوف راكبا أو أن يطوف محمولا. قال: وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما سعى بعد الطواف وقال: خذوا عني مناسككم. ولذلك ذكرنا بأن القارن والمفرد إذا طاف طواف القدوم يجوز لهما أن يقدم سعي الحج، يجوز لهما أن يقدم سعي الحج. إذن السعي ضابطه أنه يقع بعد الطواف أيا كان حكم هذا الطواف، سواء كان نفلا أم فرضا. قال: وتكميل السبع يبدأ بالصفا ويختم بالمروة لما في حديث جابر، وهذا عند الجمهور. خالف في ذلك الحنفية فقالوا: لو لم يكمل السبع وعاد إلى أهله صح وجبره بدم. قال: واستيعاب ما بين الصفا والمروة ليتيقن الوصول إليهما في كل شوط. واستيعاب ما بين الصفا والمروة يتحقق بما بين الجبلين، بما بين الجبلين، ولذلك الصعود على الجبل ليس فيه فضيلة، الصعود إلى أعلى الصفا أو إلى أعلى المروة ليس فيه فضيلة، ولكن بعض الناس يحتاط، لكن من الناس من يبالغ في الاحتياط فيرقى على الصخرات، تشاهدونهم بعض الأحيان يرقون على الصخرات فوق، وقد يسقط أحدهم، يسقط فينكسر أو يتضرر. إذن استيعاب ما بين الصفا والمروة، هذه السنة. والاستيعاب يكون بتحقيق القدر الذي يبتدئ بجبل الصفا وبجبل المروة، وهو أسفل ما يسمى الآن المكان الذي عند العربيات. هذه إذا جاء المكان الذي حدد لأصحاب العربيات، هذا المكان هو الذي يستوعب الإنسان فيه ما بين الصفا والمروة. قال: وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط، لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليها. الحديث رواه مسلم، ولفظ النسائي: ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا بما بدأ الله به. إذن من شروط الصحة الطواف أن يبدأ بالصفا، فإذا بدأ بالمروة لن يحسب له شيء، لن يحسب له شيء، وإنما البداية من الصفا للآية الكريمة ولتفسير النبي عليه الصلاة والسلام، التفسير الظاهر الذي لا مدفع له، حيث قال: أبدأ بما بدأ الله به، فدل على شرطيته. وسننه الطهارة وستر العورة، قول عائشة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة لما حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها: إذا طافت المرأة بالبيت ثم صلت ركعتين ثم حاضت فلتطف بالصفا والمروة، فإن سعى محدثا أو عريانا أجزأه، في قول أكثر أهل العلم، لكن ستر العورة واجب مطلقا. إذن بالنسبة للسعي من سننه الطهارة وستر العورة، فالطهارة ليست شرطا ابتداء ولا أثناء، فلو أحدث أثناء السعي لا يخرج لي الوضوء، ولو ابتدأ السعي محدثا سواء كان حدثا أكبر أو أصغر صح سعيه. وكذلك الطواف عريانا، فلو طاف عاريا صح طوافه، صح سعيه، لكن ما حكم مشيه عريانا بين الناس؟ محرم من دليل آخر، ليس من هذه المسألة، إنما هو محرم من دليل آخر. لكن لو أنه سعى عريانا صح سعيه. قال: والموالاة بينه وبين الطواف بأن لا يفرق بينهما طويلا. وقال عطاء: لا بأس أن يطوف أول النهار ويسعى في آخره. من سننه أن يوالي بين الطواف وبين السعي، أن لا يكون الفصل طويلا، هذه من السنن لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. لكن لو فرق ما بين الطواف والسعي صح ذلك بلا خلاف، صح ذلك بلا خلاف، بل من أهل العلم، بل من الصحابة من فرق بين السعي والطواف اليوم واليومين، اليوم واليومين. وسن أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويرش على بدنه وثوبه، لحديث جابر رضي الله عنه مرفوعا: ماء زمزم لما شرب له، رواه أحمد وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا بسجل من ماء، من ماء زمزم، فشرب منه وتوضأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إن آية ما بيننا وبين المنافقين لا يتضلعون من ماء زمزم، رواه ابن ماجه. الحديث الأخير حديث لا يصح، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله: إن آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم، هذا حديث ضعيف. أما الأحاديث المتقدمة فكلها أحاديث صحيحة. السنة أن يشرب من ماء زمزم، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وقد فعله بعد انتهائه من الطواف وأثناء سعيه، ودعا بسجل من ماء فشرب منه وتوضأ عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا كما ذكرنا في أول أبواب الطهارة على جواز التوضأ بماء زمزم، لكن اختلف العلماء في الاغتسال، والاغتسال على قسمين: بالنسبة للحدث اغتسال الجنابة كرهه بعض العلماء، وأما الاغتسال الآخر كالغسل الواجب فأباحه كثير من أهل العلم. قال: أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، المقصود هنا لما أحب لما يريد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن ماء زمزم ماء مبارك وأنه لما شرب له، فمن أحب أن يدعو الله عز وجل حال شربه ماء زمزم سن له ذلك بأن يطلب شفاء من مرض أو يطلب علما نافعا أو غير ذلك مما يحب. قال ويرش على بدنه وثوبه. صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على بدنه، أما على ثوبه فلم يثبت في هذا شيء فيما أحفظ، والله تعالى أعلم. ويقول بسم الله: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، إن شربته تستشفي به شفاك الله، وإن شربته يشبعك أشبعك الله به، وإن شربته لقطع ظمأك قطعه الله، وهي هزمة جبريل وسقيا إسماعيل، رواه الدارقطني. هذا الحديث حكم عليه أهل العلم، ومنهم العلامة الألباني رحمة الله عليه، وأنه حديث موضوع مكذوب لا يصح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يثبت في الدعاء عند ماء زمزم حديث، لم يثبت فيما أحفظ حديثا في الدعاء عند ماء زمزم، وإنما يدعو الإنسان بما أحب. قال: وتسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبري صاحبيه رضوان الله وسلامه عليهما، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من زارني أو زار قبري كنت له شافعا أو شهيدا، رواه أبو داود الطيالسي. وعن ابن عمر مرفوعا: من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. وفي رواية: من زار قبري وجبت له شفاعتي، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. هذه الأحاديث التي مرت معنا كلها لا تصح مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحديث من زارني أو زار قبري كنت له شافعا أو شهيدا هذا حديث ضعيف. والأحاديث الأخرى أكثرها رواها الدارقطني رحمه الله تعالى، قد تتبعها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وحكم عليها كلها ما بين موضوع وما بين ضعيف، لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمذهب أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسنونة للحاج للحاج، أنه يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ولا ريب ولا شك أن أفضل مكان يزار هو قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من دون شد رحال، فإذا شد الإنسان الرحال إليه خالف صاحب القبر عليه الصلاة والسلام القائل: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. أما إذا كان الحاج في المدينة فيسن له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قصد المسجد الحرام، فإذا قصد المسجد النبوي سن له أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه، فيقف عند قبره ويسلم عليه الزيارة الشرعية المعروفة ويسلم على صاحبيه يسلم عليهم، هذه السنة. أما أن تشد الرحال فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وآله وسلم، وهي بألف صلاة، في المسجد الحرام بمئة ألف، في المسجد الأقصى بخمسمائة ألف، بخمسمائة، لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة، رواه أحمد وابن ماجه بإسنادين صحيحين. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في مسجدي بألف صلاة، والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة، رواه الطبراني في الكبير ابن خزيمة في صحيحه. بالنسبة لرواية ابن خزيمة في صحيح رواية صحيحة، وإن كان الشيخ رحمة الله عليه قال لم أقف على سنده، لكنها رواية صحيحة، رواية ابن خزيمة ورواية الطبراني في الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة رواية صحيحة. على هذا فالصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، والصلاة في المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألف صلاة، الصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، بخمسمائة صلاة. وهل باقي الحسنات كالصلاة تضاعف؟ قولي هذا السؤال الحسنات كالصلاة تضاعف كما تضاعف في هذه المساجد قولين لأهل العلم، قول الأول بأن هذا خاص بالصلاة، القول الثاني بأن الحسنات كلها تضاعف كما تضاعف الصلاة، وهذا هو الأقرب وهو قول كثير من أهل العلم من ذوي التحقيق، بأن كل حسنة يفعلها الإنسان تضاعف بعدد الصلاة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تصدق مثلا في المسجد الحرام كان بمئة ألف صدق، ومن قال استغفر الله كان بمئة ألف استغفار مثلا، ومن كذا فعل كذا، وهكذا. فليحرص الإنسان على البر والإحسان والتقرب إلى الله عز وجل في تلك الأماكن العظيمة. كم بقي؟ قال رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار. معنى الفوات عدم إدراك الوقوف بعرفة، بمعنى أن الإنسان لا يصل مكة إلا وقد طلع عليه فجر يوم النحر. وقد تقدم بأن من لم يقف بعرفة ليلا أو نهارا قبل طلوع فجر يوم النحر فقد فاته الحج، فقد فاته الحج. للحديث حديث عروة بن مضرس ابن لام الطائي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من شهد صلاتنا هذه، يعني في مزدلفة، وكان قد وقف في عرفة ليلا أو نهارا فقد تم نسك. والحصار معناه منع المحرم من إكمال النسك، منع المحرم من إكمال النسك. المذهب مذهب الحنابلة أن الحصر لا يكون إلا بالعدو فقط، يقيدونه بالعدو فقط. أما هناك رواية ثانية عن الإمام أحمد وهو مذهب الحنفية بأن كل من انقطع عن البيت إما بمرض أو بعدو أو بذهاب نفقة أو بضلال الطريق أضل الطريق أو بهلاك الدابة أو وسيلة النقل مثل السيارة تعطلت أو صار حادث مثلا معين، يعني بالتعبير الحالي، كل هذا يعدونه من الإحصار، يعدونه من الإحصار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كسر أو عرج فعليه الحج من قابل. قال رحمه الله تعالى: من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة. لقول جابر رضي الله عنه: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك؟ قال: نعم، رواه الأثرم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أبا أيوب صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهبار بن الأسود حين فاتهم الحج فأتيا يوم النحر أن يحلا بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحج عاما قابلا ويهديا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. رواه مالك في الموطأ والشافعي والأثرم بنحوه. وللبخاري عن عطاء رضي الله عنه مرفوعا نحوه، وللدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: من فاته عرفات فقد فاته الحج وليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل. وهذا الحديث الأخير إسناده ضعيف، وكذا حديث جابر أيضا: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر، هذا أيضا حديث لا يصح. أما فعل عمر فصحيح حينما أمر أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود حينما فاتهم الحج أن يحل بعمرة ثم يرجع حلالا ثم يحج عاما قابلا. إذن من فاته الحج بمعنى أتى بعد طلوع فجر يوم النحر عليه أن يحل بعمرة، عليه أن يحل بعمرة. لكن هل عليه الحج من قابل أم لا؟ أيضا قولان لأهل العلم، منهم من أوجب ذلك لفعل عمر ومنهم من لم يوجبه، وهو الصحيح، وهو الصحيح، لأنه لم يتعمد إفساد حجه، فليس عليه الحج من قابل وجوبا إلا على سبيل الأفضلية. قال: ولا تجزئ عن عمرة الإسلام، نص عليه لحديث عمر: وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذه لم ينويها في ابتداء إحرامه، يعني هذه العمرة التي أحل بها ليس لا تجزئ عن عمرة الإسلام إذا لم يكن قد اعتمر، لأنه لم ينوي أن تكون عمرة من أول إحرامه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وهذا صحيح، لأن النية في بداية النسك عند الإحرام. قال فيتحلل بها وعليه دم، والقضاء في العام القابل لما تقدم إلا إذا اشترط، إذا اشترط فلا شيء عليه. قال لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته فلا قضاء، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولكن إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه نقله الجماعة. إن صد عن الوقوف بعرفة قبل فتحلل قبل فواته فلا قضاء عليه. إن صد عن الوقوف بعرفة، صده عدو أو مرض أو شيء معين قبل فواته فلا قضاء عليه، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قال لكن إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه نقله الجماعة قبل فوات الحج. إن أمكنه أن يأتي بالحج، بمعنى يتيسر له الوقوف بعرفة في هذا العام، لزمه أن يحج ولو أحل بعد هذا الإحصار. قال ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا، كذا هديا عندكم عن البيت لكن هديا ها؟ إيه. من حصر عن البيت، ومن حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل للآية، ولحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج معتمرا فحالت كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية. وللبخاري عن المسور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك، وأمر أصحابه بذلك. إذن من حصر عن البيت يعني عن الطواف بالبيت ولو بعد الوقوف، يعني الوقوف الواجب وقوف عرفة، ذبح هديا بنية التحلل، ذبح هديا بنية التحلل. وقد ذكر الأدلة على ذلك وهي فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن لم يجد صام 10 أيام بالنية وقد حل نص عليه قياسا على التمتع، ولا يحل إلا بعد الصيام كما لا يحل إلا بعد الهدي. ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق لم يتحلل حتى يطوف، لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال من حبس دون البيت بمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت، رواه مالك. ولأنه لا وقت له، ولأنه لا وقت له، فمتى طاف في أي وقت كان تحلل، فمتى طاف في أي وقت كان تحلل. ولأن الشرع ورد بالتحلل من إحرام تام يحرم جميع المحظورات، وهذا يحرم النساء خاصة فلا يلحق به، فلا يلحق به. قال ومن شرط في ابتداء إحرامي إنما حلي حيث حبستني، أو قال إن مرضت أو عجزت أو ذهبت نفقتي فلي أن أحل، أو كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء، ولا قضاء عليه إذا وجد شيء من ذلك لحديث ضباعة السابق. هذه هي الأحكام المتعلقة بالفوات وبالإحصار. فإذا اشترط قبل إحرامه أنه إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فله أن يحل ولا شيء عليه غير ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير حجي واشترطي وقولي فمحلي حيث حبستني. نسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. بقي حقيقة باب الأضحية، لكن لعلنا إن شاء الله نرجعه إلى الدروس القادمة. نبدأ فيه ولا نرجع إلى كتاب الطهارة؟ نعم نكملها الأضاحي الأسبوع القادم إذا الله يسر وكلنا موجودين. تفضل. عليكم السلام.
كان يقول
حبستني
يقول إذا كان الإنسان لا يخشى وجود مثل هذه الأشياء، هل يكلم أن يقول هذا؟
ذكرنا هذا فيما سبق، قلنا بأن السنة إذا خشي عليه السلام تفضل. لكن إلا بعض العلماء قال حتى ولو لم يخشى السنة أن يقول. يقول السائل: هل يجوز تقبيل اليد بعد وضعها على الركن اليماني؟ لا، الركن اليماني لا تقبل اليد، الركن اليماني فيه الاستلام فقط، أما التقبيل فليس لا له، لا للركن ولا لليد التي استلمت. هل تجب الفدية على ولي الطفل الذي لم يلبسه لباس الإحرام؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. إذا حج الصبي نوى عنه أحرم عنه وليه، لكن إن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام هل يلزم وليه ذلك أم لا؟ هذه مسألة خلافية. الصحيح بأنه لا يلزم، الصحيح بأنه لا يلزم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد الطواف صلى ركعتين خلف المقام، فهل يكون فعل النبي عليه مؤيد لمن قال أنه اشترط الوضوء في الطواف؟ هذا مما يقول به القائلون بشرطية الطواف، لكن هذا أبدا لا يعني شرطية الطهارة للطواف، لا يعني أبدا، وذلك للفصل بينهم، لأنهما من السنة والطواف فرض وركعتي الطواف سنة. ما هي نصيحتكم لنا بمناسبة قدوم العشر من ذي الحجة؟ قدوم العشر من ذي الحجة هذه الأيام من أعظم الأيام وأفضلها عند الله عز وجل، كما جاء في الحديث: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. فكل الأعمال الصالحة في هذه الأيام كلها لها مزية وفضيلة، كلها لها مزية وفضيلة، فليحرص العبد على هذا. ومن ذلك الصيام، بر الوالدين، الصدقة، الإنفاق. هل يلزمني أن أتسلف قيمة الأضحية لأضحي عن أهلي؟ لا، إذا كنت غير مقتدر على قيمة الأضحية فلا تجب عليك. وهل يجوز أن أشتريها دينا وأسدد قيمتها فيما بعد عندما يتيسر؟ بعض الناس يقول: أنا عندي راتب شهري أستطيع أن أسدد فيه قيمة الأضحية ويكفيني، فلا بأس. إذا صلى رجل صلاة العصر والظهر جمعا وقصرا، جمع وقصر تقديم، ووصل إلى الكعبة وقيم صلاة العصر، فهل يكمل الطواف أو يتوقف؟ على حسب الحال، إن كان يستطيع طاف بالبيت أفضل لأنه قد صلى، أما إذا أقيمت الصلاة ولا مجال للطواف فالأفضل أن يقف أو أن يصلي معهم بنية السنية. هل يمكن أن تبين لنا فضل العشر من ذي الحجة؟ ذكرنا: لو طافت المرأة الحائض بالبيت لضرورة هل عليها دم؟ أو إذا أحدث الرجل فأتم الطواف وهو محدث فهل عليه دم؟ بالنسبة للمرأة قول شيخ الإسلام: إذا كان لضرورة لا دم عليه، لا دم عليه. بالنسبة للحنفية ورواية الإمام أحمد بأن عليها دم، والجمهور على عدم صحة الطواف. أما إذا أحدث الرجل على قول الجمهور فليس عليه دم، وإنما عليه إعادة الطواف. إذا طال الفصل بمعنى رجع يجب عليه أن يرجع فيعيد طواف الإفاضة، طواف الركن هذا. يقول: حلق الرأس من محظورات الإحرام هل يدخل في ذلك شعر الإبط والعانة؟ وما الدليل على ذلك؟ وهل قال بذلك أحد من أهل العلم؟ ذكرنا هذا في باب المحظورات، وأن هذا قول جماهير أهل العلم، لم يخالف في ذلك إلا ابن حزم، وقال بأن الآية قالت: ولا تحلقوا رؤوسكم، وهو يعني يأخذ بظاهر الدليل، ظاهر النص. وأهل العلم قاسوا ذلك فكان إجماعا، أشبه بالإجماع بأن جميع شعر البدن يلحق بشعر الرأس. من رد على حديث عائشة رضي الله عنها بالذين قالوا بجواز طواف الحائض، ذكرت هذا قبل قليل، قلنا بأن لا يسمى صلاة، وأن الحائض ممنوعة من المكث في المسجد. قالوا بأن الحائض ممنوعة من المكث في المسجد، كيف يجوز طواف الحائض عند الضرورة وهي ممنوعة من دخول المسجد أصلا؟ هذا الجواب. فلما احتاجت إلى الطواف أذن لها بالدخول للطواف، هذا قول شيخ الإسلام، يعني توجيه لكلام شيخ الإسلام ابن القيم. هل يشرع تقبيل الحجر من غير طواف؟ يظهر أنه لا بأس، يظهر أنه لا بأس، لو قبل الحجر من دون الطواف لا بأس. كان عمر يكثر من تقبيل الحجر، وكان يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي بك أو كان بك حفيا أو نحو مما ورد. من المعلوم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله وإقراره سنة لعامة المسلمين من بعده، فمتى يقال أن فعلا معين له هو خاص به وهل من قاعدة؟ هذه قاعدة طويلة جدا تحتاج إلى شرح. ما المراد بعقبة الشيطان المنهي عنها في الصلاة؟ عقبة الشيطان التي ينهى عنها في الصلاة أن يفرش قدميه ويجلس عليه. قلنا إذا قلنا هذا ظاهر القدم وهذا باطن القدم، حينما يفرش قدميه بهذه الطريقة ويجلس عليهما هذه عقبة الشيطان. والإقعاء أن يفرج بين رجليه ويقعد على إليتين، هذه إقعاء الكلب اللي جاء الحديث بالنهي عنه. يقول في قول المؤلف: لكن إن أمكنه فعل الحج في ذلك العام لزمه، كيف يجمع يحج في نفس العام وفاته عرفة؟ لا، لم يفته، وصد عن عرفة لكنه قبل وقته، مقصود قبل وقته. كيف الجمع بين قول ابن تيمية في طواف الحائض وبين قول سلمة صفية عقرة حلقة حادثتنا هي؟ هذا الحديث مع التوجيه الذي يقول به شيخ الإسلام هي مسألة دخول المسجد الحرام والمكتفي. إن لم يجد دم الإحصار شرع في الصيام فمتى يتحلل؟ قالوا بعد الصيام، بعد الانتهاء من الصيام. إذا انتهى من الصيام تحلل. متى يقطع الحاجة التلبية؟ عند رمي أول حجر للعقبة أو آخر حجر؟ لا، عند أول حجر. إذا بدأ بجمرة العقبة قطع التلبية وبدأ بالتكبير، قال الله أكبر، يقطع التلبية. هل الراجح أن الطهارة شرط للطواف؟ ما هذا الشبوه؟ ما حكم توكل الأخ أو أحد الأهل في بلد المنشأ بذبح الأضحية عني؟ ما في بأس، العبرة بإراقة الدم في أي مكان، فليس هناك علاقة بين زكاة الفطر وبين الأضحية. زكاة الفطر تتبع البدن، أما الأضحية في أي مكان، لكن الأفضل أن يباشرها الإنسان بنفسه وأن يأكل منها. نكمل بعد الأذان. كره أثناء السعي أي وهو يسعى، فهل يقطع السعي ويصلي أو تسقط ركعتين؟ وإن صلاها بعد القطع فهل يعيد السعي من البداية أم يكمل؟ لا، من نسي ركعتين وشرع في السعي الأولى أن يكمل السعي، الأولى أن يكمل السعي، فقد فات وقتها. لكن لو أراد أن يقضيها بعد السعي فالذي يظهر أنه لا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك. ثبت عن ابن عمر أظن إن لم أهم أنه صلى ركعتي الطواف في منى بعدما انتهى خرج من المسجد فصلاهما في منى. هذا يدل على التوسع. في مسألة اشتراط ستر العورة لحديث لا يطوف بالبيت عريان، أليست الدعوة أعم من الدليل؟ في مسألة اشتراط ستر العورة لحديث لا يطوف بالبيت عريان، أليست الدعوة أعم من الدليل؟ ما أدري ماذا يقصد بالدعوة الأخ السائل، ماذا يقصد بالدعوة؟ هل تصح صلاة المرأة التي أنقت أثناء حيضها؟ إذا هل تصح صلاة المرأة التي أنقت هكذا؟ أظن أنقت أثناء حيضها. على العكس، احنا نقول على العكس، هذا الأخ السائل عكس، احنا نقول بأن الطواف ليس صلاة. ومن الأدلة يعني ما يذكر شخصا مثل هذا بأن المرأة الحائض لا يصح طبعا، لا تصح صلاتها وإن طهرت حتى تغتسل، وإن طهرت حتى تغتسل، بخلاف الطواف. اتفاق الأئمة الأربعة أنها لو أنقت صح الطواف ولو لم تغتسل. ها؟ يذكرون يوم وليلة، يذكرون يوم وليلة. هل التعلق بباب الكعبة والدعاء أن ذلك من البدعة؟ لا، بباب الكعبة نعم، أما في الملتزم الذي بين الباب وبين الحجر الأسود هذا فعله ابن عمر، ألصق صدره ووجهه فيه، فعله ابن عمر. فالتعلق بالباب مخالف، أما لصق الصدر والوجه بالملتزم فلا بأس. أيضا ستار الكعبة لم يثبت في هذا شيء عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قيل بأن هذا كان من عادات الجاهلية يتعلقون بأستار الكعبة، لكن في يعني في شريعتنا لم يثبت في هذا الشيء. هل يصح صيام التسع الأول من ذي الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يعني الحديث أظن يقصد. في حديث ثبت، طبعا عائشة رضي الله عنها عند مسلم نفت صيام النبي صلى الله عليه وسلم لذي الحجة. في حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صام تسع ذي الحجة. فإن المثبت مقدم على النافي على القاعدة، ويذكرون في هذا بعض الأدلة، وأيضا يكفينا عمومات الأدلة، يعني قول صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح، والصيام من أفضل الأعمال الصالحة حتى لو لم يثبت. بل هذا يعضد يعني حديث هنيدة بن خالد عن امرأته، والله تعالى أعلم. إذا اشترط أين وله
قال كان له أن يتحلل متى شاء من غير شيء، يعني من غير سبب.
إيه، من غير سبب. أين إذا اشترط لا قال فسره قال إذا وجد شيء من ذلك، لا بد من وجود شيء. أما إذا لم يوجد شيء فلا عبرة للاشتراط، لا بد من وجود شيء. هنا والذي يظهر أنه أصح الحديث لهذا حديث 500، هذا هو المشتهر عند أهل العلم، خاصة أهل العلم بالحديث، مشتهر أنه 500 صلاة. في الغالب أن اشتهار الشيء يدل على الأخذ به في الغالب، وأنه يعني خاصة في مسائل الفروع، في مسائل أيضا بعض الأحاديث، ترك بعض الأحاديث والأخذ ببعضها، فيشتهر حتى يترك البحث عن إسناده والبحث عن من أخذ به أو قال به للاشتهار، دلالة على أن الثاني أضعف أو أقل. المقيم أي طواف الإفاضة؟ لا، الرمل قاعدة، الرمل والاطباع هذا كله في طواف القدوم، هذه قاعدة في الطواف القدوم. هنا إذا كان لا ما تنضبط القاعدة هذه، ما تنضبط هذه، تنضبط في العمرة بس. أي لا، ما يكون طواف قدوم له، لا ما يسمى طواف قدوم، يسمى طواف إفاضة، فما يرمل فيه. طواف القدوم هو أول شيء يفعله الحاج أو المعتمر إذا جاء. يجوز في الإفراد والقران يقدمه، لأن أصل السعي في القران والإفراد يوم 10، لكن جاز تقديمه مع طواف السعي، مع طواف القدوم، تقديم السعي مع طواف القدوم. ولا الأصل أنه في يوم 10 ذي الحجة، يعني يوم النحر. لا شرط واحد، إيه؟ هو الأصل حينما يذكرونها لمشابهتها للصلاة، فمن شروط صحة الصلاة اجتناب ارتفاع الحدث وزوال النجس. ها؟ كيف؟ إيه، لكن يذكرها من هذا الباب، أنا قصدي يذكرها من هذا الباب. نعم.
على
لا يقدم صيام الهدي. إيه صيام الفدي. إيه لأن الشارع نص على جاء النص بمكان صومه نجزعه 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. الراجح أنه يبقى مع الإنسان العمر كله. إيه لكن مقصود العمر يعني العام ليس. لكن لو أنه ما طاف مثلا بقي 10 سنين ولم يطف فما زال محرما, يعني ما زال لم يكمل حجه, حجه ما زال ناقص. بمعنى لو أنه مثلا أتى أهله عليه فدية أذى على الصحيح الراجح, بعضهم يقول بدن, كلما أتى أهله في هذه الحالة يكون مياد. نعم على حسب التخريج الذي ذكرناه في قضية التحلل الأول والثاني. لكن من العلماء من قال بأنه لو خشي أن يدخل عليه الحج القادم وجب عليه أن يطوف, فلو دخل عليه قال يجب, بعضهم يقول يجب أن يأتي بحج جديد. نعم لكن الذي يظهر الله أعلم بأنه يبقى مع العمر كله إلا إذا حج, فإذا حج وجب عليه أن يقدم الطواف قبل الحج. طبعا قول من؟ أيوة هذا ينقل عن شيخ عن الإمام أحمد رواية عن الإمام أحمد المجد نقلها عن الإمام أحمد. ها؟ وهذا قول الحنفية, الحنفية توسعوا فيها, لكن رواية عن الإمام أحمد بأن عليه دم صحيح, هذه رواية عن الإمام أحمد. راجع من شيخ الإسلام, كلام شيخ الإسلام القيم بالضرورة أنه لا يتوسع فيه. واجب, قالوا بأن الطواف بالبيت عفوا الطهارة للطواف واجب وليس شرط, واجب وليس شرط, هذا هذا المسألة. ولذلك قالوا ترك واجب عليه دم تقريبا. أي نعم صحيح. اي صحيح, هو هذا يسمونه الشاذرواء, لكن كان اوسع من هكذا, كان ميلانه اكثر. اي فكان بعض الناس يضطر ان يعني بسبب الزحام يطوف عليه. الجمهور يقولون لا يجوز, لكن الصحيح انه جائز لانه ما طاف على البيت يطاف, وهذا جزء خارج عن البيت مش من داخل من حجر البيت. نعم هذا القول صحيح, هذا كان نسبة إلى أصحاب الصحيح, لكن هل هو صحيح يعني من جهة الحكم أم لا؟ الصحيح بأنه يجوز, من دفع بعد منتصف الليل جاز له أن يرمي جمرة العقبة وأن يطوف, لأنه ما دام أنه قد أذن له بالانصراف فقد انتهى وقت الوقوف, فبقي فله أن يأتي بباقي الأعمال, له أن يأتي بباقي الأعمال. اشتراطهم شروق الشمس لا دليل عليه, فنسلم أذن لهم بأن يذهبوا إلى ميناء وأعمال ميناء معروفة, فالمسكوت عنه في حكم المعلوم الآن في حكم كأن الرسول قال اذهبوا فرموا. نحن ما نقول ما نتحرز لأن حديث سلمة ضعيف ولذلك ما نقدر نقول فيه, لكن في حكم المنطوق في حكم المأمور به. ها؟ في البيت طواف الوداع, هذا في طواف الوداع فقط, لا في طواف الوداع فقط, غير أنه خفف عن الحائض, فالحائض لا تطوف طواف الوداع يسقط عنه, هذا تخفيف من الشارع. كم باقي؟ خلص والله بعيد ترى أبي صوت بس. أين؟ صحيح. وهذا الكلام الآن بعض العلماء هل يخرجون المسعى لأنه الآن بعد الاتصال يكون في حكم المسجد أم لا؟ هذا الكلام اللي الآن خلاف الحديث الدائر بعد ضم المسعى إلى المسجد، لكن الصحيح أنه يبقى المسعى على ما هو عليه، يبقى المسعى على ما هو عليه. هنا أي يبقى، يبقى لأنه قالوا بأنه وين التصق جداره بجدار المسجد لكن يبقى خارج المسجد مسعى، ذلك اللي إمكان فصله مرة ثانية، يمكن أن يفصل مرة ثانية. هل يجوز أن يطوف الرجل بالبيت لأداء العمرة والإمام يخطب الجمعة؟ بالنسبة لمن كان مسافرا وجاء إلى البيت فالجمعة ليست واجبة عليه، تعلمون بأن المسافر تسقط عنه الجمعة والجماعة، تسقط عنه جملة من الأحكام التي المتعلقة بالمقيم، فله أن يطوف بالبيت والإمام لا حرج عليه في ذلك، لأنه معذور في هذه الحال، هو معذور في هذه الحال لأنه مسافر. تفضل. لا، بالنسبة لجمع العصر مع الجمعة بالنسبة للمسافر لا يصح، وذلك الاختلاف سبب الجمعة عن سبب المغرب العصر، فلا يصح أن يجمع العصر مع الجمعة، هذا أول. الأمر الثاني بالنسبة للمسافر لا تجب عليه الجمعة، وسبق وأن نبهت حقيقة كثيرا بأن بعض الناس يشق على نفسه وعلى أهله وأولاده حيث أنه يأتي وهو مسافر، فمن باب محبة الخير والرغبة في يعني كسب الأجر يقف عند أحد الجوامع وهو مار في سيارته مثلا في طريق في مدينة من المدن، يقف فيصلي يحضر الجمعة. حقيقة تجد كثير من الناس يترتب عليه ضرر على نفسه وعلى أولاده، شق على نفسه، إذا اعتقد بأنه واجب عليه قلنا له أخطأت. أما إذا جاءها برغبة الخير والحضور وكذا فهذا الأقل لا بأس به، لكن ليس له أن يجمع العصر مع الجمعة، ليس له أن يجمع العصر مع الجمعة في وقت العصر في وقت اختلاف سبب الصلاتين. أما إذا صلى يوم الجمعة الظهر صلاها ظهرا له أن يجمع جمع تقديم وجمع تأخير. وما أعرف أحد حقيقة يعني مسافر صلى الجمعة بهذا الحال إلا ويعني حصل له شيء ترتب عليه شيء من الضرر سواء له أو لأولاده، خاصة الذي يصطحبون العوائل معه. ما القول الراجح في مسافة القصر التي يقصر فيها، يقصر فيها التي يرخص فيها الظهر الصلاة والصيام؟ بالنسبة لمسافة القصر إذا سألت عن الراجح، فالراجح إذا فارق البنيان مسافرا، إذا فارق البنيان مسافرا يعني جد به السير وخلف البنيان خلفه، فله أن يترخص برخص السفر من الفطر والقصر مس على الجورب 3 أيام وغيرها من الأحكام. هذا إن شاء الله سنتوسع فيه حينما نرجع إلى أول الكتاب، لأن ما زلنا في أبواب الطهارة. هذا خلاف بين العلماء، الصحيح الراجح بأنه على التحريم، لأن القاعدة الشرعية خاصة عند الحنابلة أن النهي إذا جاء مجردا أفاد التحريم، النهي إذا جاء مجردا أفاد التحريم إلا أن يوجد صارف يصرفه عن التحريم، وهذا الصارف إما يكون دليلا أو يكون مقصدا أو يكون قاعدة مثلا متفق عليها. فهنا حديث أم سلمة جاء النهي فيه مجردا عن أي قرينة تدل على الكراهة، وإنما يصرف إلى التحريم، يصرف إلى التحريم. لكن في الحقيقة أنه لا علاقة بين يعني بين هذا وبين المضي في ذبح الأضحية، بعض الناس يعتقد أنه إذا أخذ بطلت أضحيته فيجمع على نفسه مصيبتين، مصيبة الأخذ قد وقع في النهي محذور، مصيبة الامتناع عن الأضحية، خاصة إذا قلنا بأن الأضحية واجبة على القول الراجح من أقوال أهل العلم لمن كان مستطيعا قادرا عليه. فأخذه من شعره وفاله في العشر وهو مريد الأضحية لا علاقة له بالذبح، فيبقى فيمضي في ذبح الأضحية، يستمر في ذبح، لكن عليه أن يستغفر الله من هذا، وليس فيه كفارة إلا التوبة، يعني لم يرد فيه كفارة إلا التوبة إلى الله عز وجل. نعم، وقت الأضحية، وقت الأضحية بعد صلاة العيد، وأفضلها بعد انتهاء الإمام من الخطبتين، لكن إذا انتهى الإمام من الصلاة بدأ وقت الأضحية، وينتهي بآخر أيام التشريق، يعني وقت الأضحية يوم العيد اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ففيها أربع ليالي أو أربع أيام وثلاث ليالي، يوم عشرة يعني النهار قصدي الأيام، نهار عشرة ونهار 11 ونهار 12 ونهار 13، وعندك ليلة 11 وليلة 12 وليلة 13، يجوز الذبح ليلا ونهارا، سيأتي معنا إن شاء الله في الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.